بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين ابنك، سادتي لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشاه وفي قلوب من والاه قبره. يا أبا عبد الله، أوبعد ما ابيض القدال وشاب، أصبوا لوصل الغيد أو أتصابا ابني صبرت فمن يعيد صبابتي. هبني صبرت فمن يعيد غوانيا. يحسب نبازي المشيب غرابا لا يبعدن وإن تغير مألف بالجمع كان يؤلف أحبابا ولقد وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب بل وقفن ربابا. وذكرت لما رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعى أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدن يبعى ونحى العراق بفتية من غالب كل يراه المدرك الغلا آبا وطوح الحادي وضع هاجب حنين وزينب تنادي سفرة القشرة عليه صاحت بكاف الهام شديد العزم والباء شمر ردانك وانشر البرق يا عب جني أعاينها مصيبة شيبر ما ظنتي نرجع بدولتنا المدين قال لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف انا ما يروعني طعن الرماح وضرب لس بس طلبي من الله سلم لي هالجفوق لحمل على العسكر وذكرهم بابو صاحت عرفك بالحروب يا خوي وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخا اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوا يا هو اللي يرد الخيل لو هجمت عليه
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام مخاطبا أهل الكوفة: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا. يدور الكلام حول الحرية بين الذات والممارسة، وهناك نقاط نحاول أن نتحدث فيها. بداية حول تعريف الحرية ما هي، وثانيا حول الحديث أن الحرية هل تشكل أصالة في الإنسان أم أن الحرية شيء استثنائي يمنح للإنسان. الأمر الآخر حدود الحرية في الممارسة، وما هي المرجعية التي يمكن لها الحق في تحديد وتقنين مسار الحرية للإنسان. والنقطة الأخيرة حول ومضات من كلمات الإمام الحسين عليه السلام في الحرية، وهنا نقاط عديدة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لاستيعابها. أما النقطة الأولى، تعريف الحرية، اختلف فيها الكثير من فلاسفة وعلماء اجتماع وعلماء النفس في تعريفها، بحيث أنها وصلت إلى أكثر من 200 تعريف، أكثر من 200 تعريف للحرية حسب تخصص هذا المعرف للحرية وحسب انتمائه أيضا الفكري وغير ذلك من الأسباب التي جعلت وجود هذا العدد الكبير في تعريف الحرية. فون هايك له تعريف يقول بأن الحرية هي القدرة والإمكانية على أن يأتي الإنسان بما يقرره ويختاره دون الإذعان لأي قوة خارجية عنه. يعني يستطيع الإنسان أن يأتي بشيء يقرره يختاره، ولا توجد هناك قدرة أو سيطرة تسيطر عليه بحيث تمنعه من اتخاذ هذا القرار أو اختيار ذلك الخيار المعين. هناك تعريف آخر قريب من هذا التعريف أيضا، بأن الحرية هي القدرة من غير شرط أو نعم جبر أو إكراه على أن يتخذ الإنسان ما يمكنه وما يريده. إذا استطاع الإنسان كذلك أن يختار ما يريده دون أن يكون هناك إكراه من أحد أو جبر من أحد أو حتى شرط، يعني بمعنى أنه يقول لك أنت افعل هكذا بشرط كذا، فهذا التعريف حتى هذا الشرط يعتبر تقييدا للحرية عند هذا التعريف. الشهيد الصدر قدس الله نفسه له تعريف مختصر جدا، يقول الحرية هي نفي سيطرة الغير مهما كان هذا الغير ومهما كانت نوعية السيطرة. فمتى ما انتفت سيطرة الغير على الإنسان، سواء في اتخاذ قرار أو خيار معين أو غير ذلك، فكرة معينة، نظرية معينة، سلوك معين، إذا انتفت سيطرة الغير فيعتبر هذا الإنسان حرا، تعتبر هذه حرية. فالشهيد الصدر أعطاك التعريف مختصرا كما هو فيما رجع للحديث أمس عندما تحدثنا حول الذكاء العاطفي. يقول بأن الذكاء العاطفي هو العقل المزدوج، يعني عقل مزدوج عقل مع العاطفة، إذا اجتمع يقال عنه بالذكاء العاطفي، هكذا قال الشهير قدس الله نفسه. فإذا هذا التعريف لنعم للحرية من خلال تعاريف بعضها تتداخل مع البعض الآخر، وإن كانت فيها نوع من الاختلاف في بعض العبارات أو في بعض الجزئيات لهذا التعريف. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي الأصالة عند الإنسان؟ هل الأصالة هي الحرية أم أنها لا، الحرية تعتبر أمرا استثنائيا من مكونات شخصية الإنسان؟ كل النظريات سواء كانت دينية أم أنها مادية تؤكد على أن الحرية هي من الأمور الأصيلة في الإنسان، شيء متأصل، أمر متأصل في الإنسان، بحيث لا يمكن من الناحية الذاتية، أقصد يعني الأصالة الذاتية، الأصالة الذاتية هي أصالة متجذرة في الإنسان، ولا يمكن هناك التفكيك بين الإنسان وبين شيء اسمه الحرية الذاتية. كيف يعني؟ في كتاب اقتصادنا أيضا للشهيد الصدر قدس الله نفسه يقول بأن الحرية جوهر موجود في كل الكائنات الحية. التفت لهذا، جوهر يعني شيء أصيل، شلون العقل جوهر، كذلك الحرية تعتبر جوهر. يقول جوهر موجود في كل الكائنات الحية، المكونات الحية، لكن تختلف درجة هذه الحرية التي هي جوهر من موجود حي إلى موجود حي آخر. كيف؟ يعني من خلال النظرية هذه يقول حتى النباتات، لأنه موجود حي، حتى النباتات أيضا تتمتع بالحرية الذاتية، لكن حرية ضعيفة. سائر الحيوانات الأخرى أيضا هذه المتحركة، الحشرات، الحيوانات وغير ذلك، كذلك أيضا عندها نسبة حرية أكثر من حرية النبات. الإنسان، هو يقول الشهيد، أن الإنسان حظي بالنسبة الكبرى لهذه الحرية. الإنسان تمتع بهذا، يعني بحيث الله عز وجل جعل عنده حرية ذاتية أعلى وأرفع من سائر الموجودات الحية الأخرى. هنا مراتب، إذن هنا مراتب، النبات ثم الحيوانات أيضا بما معها أيضا، وفي الحشرات، وبعد ذلك الإنسان أيضا عنده هذه الحرية الأصيلة، بحيث أنه جزء لا يتجزأ من الإنسان نفسه. وهذه هي الحقيقة الآن الموجودة، أنت تتمتع بحرية ذاتية، تريد أن تأتي الحسينية لا تأتي الحسينية، تريد أن تحرك يدك لا تحرك يدك، تريد أن تقوم، تريد أن تجلس، تريد أن تأكل، تريد أن تشرب، هذه يقال عنها بالحرية الذاتية. هذه الحرية الذاتية يشير إليها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنها جعل تكويني في الإنسان، لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. هذا إشارة لما يقول الله الإمام علي بن أبي طالب خلقك حرا، وفي رواية أخرى جعلك حرا، إشارة إلى أن الحرية متأصلة في ذات الإنسان، لا تنفصل عن الإنسان إطلاقا هذه الحرية التي هي الحرية الذاتية، لا تنفصل، هذا كل إنسان يستمتع بهذه الحرية الذاتية، وإن كانت هناك أقصى بالحرية السلوكية. طبعا لا شك أن هناك قوة أخرى، أفرض الموت ليس باختيار الإنسان، أن يولد ليس باختيار الإنسان، هذه أمور مسلمة، لكن الأمور الأخرى التي هي متاحة للإنسان، هذه الحرية في حدود ما هو متاح للإنسان، هي حرية ذاتية. هذه النقطة الثالثة أو الثانية. النقطة الأخرى، الحرية على صعيد الممارسة. عندنا حرية ذاتية، لكن هل نحن أحرار أيضا في أن نمارس هذه الحرية في كل ميادين الحياة، وما كل ما نبتغيه ونختاره أم لا أفارق يعني بين أنني أعيش الحرية الذاتية وبين أن أمارس حريتي. كذلك أيضا في كل القوانين وكل النظريات لا يمكن أن تعطي للإنسان الحرية المطلقة لفي ممارساته وسلوكياته، لا يمكن أبدا. أي نظرية، حتى النظريات المادية، النظريات الإلحادية، فضلا عن النظريات الإلهية، لا يمكن أن يعطى الإنسان حرية في ممارساته بأن يأتي بكل ما يريد وكل ما يختاره. هناك موجود قوانين، هناك قضايا يمكن أن تحد الإنسان من ممارساته في الحرية بحيث أنه لا يمكنه أن يأتي بكل ما يريد. زين، لكن شو اللي يبقى الآن؟ ما هو الذي له حق هذا التقنين وتحديد الحرية؟ أي المرجعية بتعبير آخر؟ هذه المرجعية التي يمكن أن تضع قوانين لتقنين هذه الحرية تختلف هذه من خلال المرجعية الفكرية والمعرفية للإنسان. كيف يعني؟ مثلا فلاسفة غربيون قد لا يؤمنون بالله عز وجل، الملاحدة، هؤلاء مثلا يقولون عندنا قانون الدولة، الدولة هو الذي يمكن أن يحد من ماذا؟ يحد من حرية الإنسان. قانون الدولة الذي ماذا يرتضيه؟ يرتضيه الشعب، وبتعبير آخر المرجعية في ذلك الشعب، الناس هم الذين ماذا يقننون ويضعون قوانين لتقنين ممارسات الإنسان في حريته. غير ملاحدة مثلا أفراد، قد أناس قد يؤمنون بالله عز وجل لكن يفصلون، مثلا أفراد يفصلون قوانين الدولة عن الدين، وهذا الذي حصل مثلا في بعد النهضة الفرنسية أو الثورة الفرنسية أنذاك، وما تبعته من تغيرات هناك في الغرب. كانت المرجعية قبل ذلك هي الكنيسة، الكنيسة من خلال أحكام الكنيسة، قوانين الكنيسة، كانت هي التي تقوم بدور تقنين القوانين لتحديد هذه الحرية في ممارسات الفرد نفسه أو المجتمع. بعد الانقلاب على الكنيسة لا، قالوا خلي، شوف انت لاحظ صور المسيح اللي صوروها، حتى الصورة غيروها. طبعا إذا ربما إذا عثرت على كل الصور التي تصورونها، كانت قبل ذلك، قبل حدوث التغييرات الحديثة هذه، قبل الثورة الفرنسية، كانت صورة المسيح كيف كانت؟ رافعا يده ومتوجها نحو السماء بهذه الصورة، كأنه يعبر أن ما عندنا هو من الله عز وجل، وما ننتظر هو من الله سبحانه وتعالى، ونحن مع الله وندعو الله عز وجل. لما تغيرت الأمور، تحولت العلمانية وإلى إلحادية وإلى غير ذلك، الكنيسة بعد هم غيرت صورتها، جعلت ما يخالف المسيح الصورة رافع إيده لكن وجهه إلى الأرض، كأنه يقول يا رب أنت خلقتنا لكن اتركنا وشأننا، خلاص نحن نقنن، نحن ننظم أمورنا، ونحن الأعرف بمصالحنا قضايانا، فإذا أنت لا تحدد، نعم حريتنا، نحن نضع القوانين بما نراه مناسبا لنا. الصورة، بعض الصور تغيرت الآن في الكنائس، أحدهم يقول دخلت كنيسة فتعجبت من تغيير الصورة وسألت شل السبب في التغيير، قالوا خلاص النظرية تغيرت، سابقا الدين هو يقودنا، الآن الدولة هي تقودنا. رحم الله من ذكر قائمة آل محمد وصلى على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بعد هذا علت أصوات الدعوة إلى الحرية، خصوصا في الثمانينات من العقد الماضي، على الصوت في كل في أكثر بقاع العالم المطالبات بالحرية وغير ذلك. وهذا يعني كثير ما أن يكون سبب في ذلك هي يعني النظريات الغربية والدعوات الغربية التي أثرت سلبا حتى عند بعض المسلمين في دعواتهم لمثل هذا، دون فهم لما يريده الغرب من الدعوات إلى الحرية. والإنسان المسلم الواقعي عندما ينظر إلى الغرب، الغرب عندما ننظر إليه طبعا لا يوجد لا شك أن هناك عنده إيجابيات. دعوات إلى الحرية أدت إلى التطور العلمي التكنولوجي المدني، هذا لا إشكال في ذلك، لا ينكر أن هذا من فضل هذه الدعوات الموجودة. لكن نسوا شيء آخر، نسوا الأخلاق، القيم الروحية، القيم المعنوية، القيم الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية، نسوا كل هذا. نزلوا إلى الأرض لكنهم نسوا السماء، نسوا الجانب الروحي، الشعور بالاستقرار بالطمأنينة، لذة الروح نسوها. ولذلك الشعب أو المجتمعات الغربية رغم ما ننظر إليه من خلال التطور التكنولوجي والصناعي والمدني، لكنه منخور في داخله في ذاته. تعرف ربما سمعت بأنه أيام كورونا في الأشهر الأولى 5,000 وجدوا ماتوا في بيوتهم من كبار السن دون أن يعلم بهم أحد إلا بعد أيام. هذا من أثر الحرية الثقافية والفكر الغربي هناك. زين، الآن الشعوب، ألمانيا الآن يشكو من الشيخوخة. لذلك ألمانيا الآن لماذا تستقطب المهاجرين من العرب وغير العرب؟ لأن الأسرة تفككت، واليوم أكثر فأكثر يدعون إلى الشذوذ الجنسي وغير ذلك. كان يوم من الأيام هناك شكاية من انقراض الحيوانات، الآن نحن نخاف من انقراض الإنسان. زين، لا نخشى من انقراض الإنسان اليوم. يعني الآن إذا كان هناك الشذوذ الجنسي والزواج المثلي وغير ذلك، بعد إلى متى يبقى يتناسل الإنسان؟ نعم، فهناك خوف، الآن هناك خوف من انقراض الإنسان إذا فعلا شاع هذا الشذوذ في المجتمعات، ينقرض. هذه نتاج ماذا؟ نتاج الحرية المغلوطة التي اعتمدت على الأرض. اعتمدت على ماذا؟ اعتمدت على الإنسان. الإنسان ظلوما جهولا، يقول القرآن الكريم: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان يبقى محدود في فكره، محدود في طاقاته، محدود في توجهاته، في اختياراته كذلك أيضا، تحديد ما هو الصالح ما هو غير الصالح. فهناك هذه الحرية التي كان قننها الإنسان نفسه، وقع الإنسان في مصائدها كثير. هذا الإنسان وقع كما ذكرت تفكك الأسري والمشاكل، ربما أنت تسمع وترى وغير ذلك. صحيح بعض شبابنا الله يحفظهم الأحبة ذهبوا إلى أمريكا وذهبوا إلى الغرب وجاءوا بصور، بعضهم صور جميلة ينقلونها، لا بأس. لا نقول أن كل الغرب كله سلبي، لا نقول كل الغرب سلبي، لا، هناك فيه إيجابيات لكن هناك سلبيات. زين، فإذا هناك من جعل التقنين للحرية بيد الإنسان نفسه. هؤلاء إلحاديون علمانيون بعضهم أيضا حداثيون، نعم، قالوا خلاص احنا الحرية نحددها نحن ولا علاقة بالدين في ذلك إطلاقا. أما بالنسبة للدين، المسلمون وغير المسلمين توافقهم بعض النظريات حتى غير المسلمة. مثلا ديكارت، ديكارت جميل يقسم الحرية إلى قسمين. يقول الحرية عندنا حرية إنسانية وعندنا حرية إلهية، حرية إنسانية وحرية إلهية. يقول والحرية الإنسانية مستمدة من الحرية الإلهية، الحرية الإنسانية مستمدة من الحرية الإلهية. الله عز وجل مطلق لا يقيده شيء، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي أعطانا الحرية، حريتنا مستمدة من حرية الله سبحانه وتعالى. ما دامت حريتنا مستمدة من حرية الله عز وجل، من الله عز وجل، إذن أليس الله، أليس الحق لله عز وجل أن يقنن القوانين لتحديد هذه الحرية؟ من حقه، من حقه. اليوم عندنا الحق، مثلا الحق الاستنساخ، حق الطبع، حق كذا، حق مثلا الابتكار، حق هذه كل حقوق موجودة. أنا عندي ابتكار لشيء معين لأنا أمتلك هذا الحق، وأنا الذي أقنن لأنني أنا الذي ابتكرته، أنا الذي اخترعته، فلي الحق. الله عز وجل هو الذي خلقنا، هو الذي أوجدنا، هو الذي أعطانا ومنحنا هذه الحرية. أليس لله سبحانه وتعالى الحق أن يقنن لنا هذه القوانين؟ وهذه القوانين التي يقننها الله عز وجل يقننها أولا لعلمه سبحانه وتعالى بما نحتاجه نحن، ولعلمه كذلك أيضا بأمراضنا، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النفس مرضى ورب العالمين هو الطبيب، ولا يعلم أو يعرف دواء المريض إلا الطبيب. أمراض، ما لا أحد يدعي يقول أنا كامل في كل شيء ولا أحتاج إلى تشريعات. نحن الآن نؤمن بالتشريعات جيدة، لكن ممن تأخذ التشريعات؟ ممن تأخذ القوانين؟ أليس من الحق أن تأخذه ممن خلقك وهو الله سبحانه وتعالى؟ يسأل الإمام الكاظم عليه السلام: يا ابن رسول الله، لما حرم الله عز وجل الميتة والخمر؟ ليش الله حرمهم؟ نعم، لماذا حرمهما؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام: إن الله خلق الخلق وهو يعلم نعم ما ينفعهم وما فيه مصلحتهم فأحل لهم، يعلم ما فيه مصلحتهم وخير وما فيه لأبدانهم فأحله لهم، ويعلم ما هو ضرر لأبدانهم فحرمه عليهم. الشيء اللي هو في صالحي الله عز وجل أباح لي، والشيء الذي ليس في صالحي الله حرمه. وهذه النظرية الأصولية، وهي معتمدة على روايات ومعتمدة أيضا على الدليل العقلي في إيماننا بالله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل حكيم وعليم عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا القوانين بيد الله عز وجل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شوف، شوف بالنسبة للقوانين الإلهية، الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وآله ليحرر الإنسان من مجموعة من القيود. الطيبات حلها الله عز وجل لنا، والذي حرمه حرم الخبائث، يعني الأشياء الخبيثة المشينة الغير النافعة للإنسان، الله عز وجل حرم هذا. وضع عنا الإصر، يعني الأثقال والأغلال التي هي سواء كانت خارجية أو داخلية. في بعض الأحيان الأغلال قد تكون داخلية في ذات الإنسان، الجهل مثلا غل، الحقد يعتبر غل، وغير ذلك، يضع حتى هذه الأمور يعالجها. الحرية الغربية لا تدخل في عمق الإنسان لتعرف، هناك نظريات نفسية وغير نفسية وغير ذلك، لكن مع ذلك لا تصل في حلولها إلى ما هو موجود في الإسلام الحنيف وما جاء به الأنبياء عليهم السلام وكذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الأغلال التي كانت عليهم، الأسر الذي عليهم، هذه كلها الإسلام جاء لتحرير الإنسان من كل هذه القيود. إذن الحرية حدودها من خلال القوانين، والقوانين كذلك أيضا تختلف باختلاف انتماء هذه القوانين ومرجعياتها. شيء آخر أيضا بالإضافة إلى ذلك، هناك العقل. العقل أيضا له دوره في تقنين حرية الإنسان في ممارسته. لو فرضنا لا يوجد هناك دين، لكن العقل ماذا يقول؟ عليك أن تكون عادلا غير ظالم. العقل يقول لك أيضا عليك أن لا تكذب، لأن الكذب خبيث. أوحى الله عز وجل إلى النبي محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، إني أثيب جعفر بن أبي طالب لأربع خصال. وثيبة قبل الإسلام، يعني قبل أن يسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا جعفر ترى الأمر كذا كذا، الله أوحى إلي بأنه يثيبك لأربع خصال، ما هي الخصال؟ قال يا رسول الله لولا أن الله أوحى إليك ما ذكرتها لك، لكن من أنه وحي بعد أنا أستجيب لك. يا رسول الله أنا في الجاهلية لم أشرب الخمر قط لأنني أعلم بأنه يذهب بالعقل، بعد ما يحتاج لا آية ولا دراسات نفسية ولا غير ذلك، هذا عقلي يرشدني إلى هذا. ولم أكذب قط لأنني أعلم بأن الكذب يذهب بالمروءة، أنت لو تعرف إنسان يكذب يسقط من عينك، زين، يذهب بالمروءة. ولم أزني قط لأنني أعلم لو فعلت هذا ماذا يكون، أعرض أهلي كما تقول الرواية، ماذا، زين، رواية من زنى كذا كذا، رواية موجودة أذكرها، لأنه يعني الإنسان يتألم نفسيا أن مثلا أفرض يسمع بحالات لا سمح الله في المجتمعات الغربية وغير الغربية من هذه الانحرافات الكثيرة، وهذه هي طبيعتها عندما الآن انتشرت. الإنسان هو هكذا، الإنسان لا يقف عند حد. في البداية دعوا للسفور، زين، شبعوا من السفور، راحوا إلى قضايا أخرى أشنع من ذلك، شبعوا من كذا إلى أن وصلوا للرجال والولدان وبعد الحيوانات وغير ذلك، مسخ للإنسانية، زين. بعد ولم أعبد صنما قط لأنني أعلم بأنها لا تضر ولا تنفع، هذا عقلي قنن هذه الحرية، زين، هذا قنن الحرية، هذا العقل، هذا الوجدان عند الإنسان قنن هذه الحرية. العقل كذلك القانون كما ذكرت، القانون كذلك المصلحة أيضا. المصلحة عندما يشخصها الإنسان بواقعها كذلك أيضا هذه المصلحة، هنا مفسدة وهنا مصلحة، فهنا يقارن بين المصلحة والمفسدة. إذا هممت بشيء فتدبر عاقبته، التفت، يعني تريد شيء معين، تريد أن تقوم بعمل ما، فكر أنت في العمل وفي نتائج هذا العمل، ما الذي يترك هذا العمل من آثار على الإنسان نفسه عندما يقوم بعمل ما. نأتي إلى الومضات الحسينية في الحرية. أول شيء الإمام الحسين عليه السلام من الأمور التي تعطينا هذه الومضات، قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. العبودية في على خلاف ماذا؟ خلاف الحرية. يشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الذي جعل تلك المجتمعات تتخلف عن أداء الوظيفة أنها عابدة للدنيا، عابدة للمال، عابدة للجاه، عابدة لغير ذلك، فيكون هذا الإنسان عبد للدنيا، عبد لملذاته، لشهواته، يبحث عن الشهرة مثلا. هذه الآن من مصيبتنا الآن، شوف واحدة مثلا ممثلة في تمثيل غير لائق غير كذا، تقول والله الله وفقني لهذا. شو الله سبحانه وتعالى يعني وفقك لمثل هذا؟ ليش حبا للشهرة، حبا لتسليط الأضواء، بالتالي قد ما تعرف تعرف هذه أو يعرف ذاك نتيجة هذا، مخالفة هذا للعقل، للمروءة، لغير ذلك. زين، حبا للشهرة في النتيجة حب للدنيا أو لأجل أموال الدنيا. فالذين خرجوا لقتال سيد الشهداء، الطابع العام، الشيء العام، السبب العام لهم هو حب الدنيا. ترى عمر بن سعد هو خير بين قتل الحسين وينال ما ينال. يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين مناه على أن ينال ملك الري ويقتل الحسين، أو أنه لا يخسر ملك الري وبالتالي لا يلوث نفسه بهذه الجريمة النكراء. نعم، فاختار الدنيا على الآخرة، اختار غضب رضا الشيطان على رضا الله سبحانه وتعالى. فيشير إلى هذا، إلى أن السبب الأول قد يكون الإنسان عبد للدنيا، يعني يخسر الحرية، يتجنب الحرية ويعبد هذه الدنيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من ومضاته الحرية أنه في ليلة العاشر خير أصحابه وأهل بيته. نعم، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيته، صرفوا القوم لا يريدون إلا قتلي. خيرهم، هذا الخيار، هذا التخير معناه إعطاء الحرية، مساحة من الحرية، يقاتلون معه أو ينصرفون، أعطاهم كامل الحرية. أشار إلى الحرية من خلال ما بدأت به الكلام: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا. يعني أنتم عندكم حرية ذاتية، لماذا لا تستغلون هذه الحرية الذاتية؟ لماذا أطماعكم في الدنيا، طاعتكم لابن زياد، نعم، سلبتكم هذه الحرية، اتخذتم هذا القرار الخاطئ؟ فكونوا أحرارا في دنياكم. عندما يختار الإنسان الأصلح، عندما يختار الإنسان على الأقل الصالح، عندما يتجنب الظلم، لأن قتل سيد الشهداء وقتل أصحابه وأهل بيته من أشد الظلم. كذلك أيضا من ومضاته الحرية عندما طلب منه والي المدينة البيعة. يوصل الكتاب إلى والي المدينة الوليد بن المغيرة على أن يأخذ البيعة من أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل إلى الإمام الحسين. جاء الإمام الحسين، طبعا الإمام الحسين طلب من بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام وغيره من بني هاشم أن يقفوا عند باب الدار خارج الباب، ويعلم الإمام الحسين أنه سيكون هناك نوع من المناوشات ورفع الصوت وهكذا. قال لهم: إن علت الصيحة فادخلوا، يعني دفاعا عنه صلوات الله وسلامه عليه. دخل الإمام الحسين عليه السلام على الوليد قال يا أبا عبد الله هذا كتاب جاءني يطلب البيعة من عندك أن تبايع. قال له يا وليد يعني البيعة سرا لا تنفعك، ما تنفع بيع السر، خليها يصبح الصباح وإن شاء الله في المسجد هناك. نعم يكون ما يكون، وطبعا الإمام الحسين يعرف ويعلم بأنه ماذا لن يبايع أبدا، لكن على الأقل ينجو من هذه الليلة، وبالتالي الإمام الحسين يخطط ما الذي سيقوم به. مروان بن الحكم كان موجود، التفت إلى الوليد قال لئن تركته ينصرف فلن تجد له أثرا ولن يبايع. قال ماذا تريد؟ قال أجبره على البيع الآن. فغضب أبو عبد الله الحسين عليه السلام وأخذ بتلابيب مروان بن الحكم، قال أنت تهددني؟ وعلت الصيحة، دخل ابن هاشم، فخرج الإمام الحسين عليه السلام دون أن يعطيهم ما يريدون، وأخذ الإمام الحسين عليه السلام يهم بالخروج من المدينة. عرف عليه السلام أن هنا يعني شيء أو شيء كثير أو كبير من الإجبار، يجبر على البيعة. آجركم الله، يعز على أبي عبد الله أن يفارق مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل رسول الله إلى مسجد جده رسول الله، فأقبل الإمام الحسين عليه السلام إلى مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى ركعتين، وبعد أن صلى ركعتين توجه إلى قبر رسول الله، قال إلهي هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك وأنت تعلم ما حل بي، اللهم إنك تعلم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، فخر لما فيه لك رضا ولرسولك رضا. ثم أقبل إلى قبر جده رسول الله، أيها المؤمن انظر إلى سيدك ومولاك أبي عبد الله وهو في وداع قبر جده رسول الله، إن كب على القبر الشريف باكيا يبكي للفراق، يبكي لفراق جوار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى غفى على القبر الشريف رأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله، أقبل في المنام في هذه الرؤيا، أقبل إلى جده ضمه رسول الله إلى صدره، قال حبيبي حسين ولدي حسين كأني بك عن قريب مضرجا بدمائك في أرض كرب وبلاء بين عصابة من أمتي وأنت عطشان لا تسقى وظلم وأظمأن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. قال يا رسول الله خذني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال حبيبي حسين إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة. أفاق إمامنا ودموعه على خده، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي، يا جد من فرط الأسى كله فسيح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكة جد صاف العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل أذان المشيب فعلى من باطن القبر بكاء وهن ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسينا 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 أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل فاتخذ درعين من صبر وعزم سابق ماذا يجري ستذوق الموت ظالما ضاميا في كربلا وستبقى في ثراها عاريا منجدلا بعد وكأني بلئيم الأصل الشمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليد ودعا قبر جده رسول الله ثم أعد الركب للخروج من المدينة خطى خطوات وإذا به من ورائه نداء أبت حسين قف لي هنا يا الله على الرواية التي تقول أن الطفل ترك طفلتنا التفت وراء وإذا به ابنته فاطمة الصغرى أقبل إليها ضمها إلى صدره بنيم الأمر أبتا كلكم تخرجون تسافرون تتركوني لوحدي قال لها بني أنت مريضة لا طاقة لك على قطع الطريق طريق طويل ارجعي انا ارسل اليك علي ها ماذا كما لم يذكر لها اي علي يقصد بذلك الامام زين العابدين رجعت الطفلة ودموعها على خنيها تنظر الى الدار وظلمتها يا دار يا دار يا دار نشدش وين أهاليك يا دار وين حسين راعيك راعيك وين البطل عباس حاجيك وين وين العشيرة والزلم ذيك ألا لا تزان الدار إلا بأهلها اللهم أيد من أيد الدين وخذل من خذل الدين من على جميع المرضى بتمام الصحة والعافية واقض اللهم حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة وبما فيها رضاك إلى روح موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات